كل إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وفرد النبيين وصفة خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته وإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله، تتمة لما بدأناه في اللقاءات الماضية حول اغتنام الإسلام لمواهب الناس وطاقاتهم وإمكانياتهم. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي كيف أن الله عز وجل بين أن أحسن تقويم خلق عليه الإنسان بما رزقه الله من مواهب، وبما رزقه الله من طاقات، وبما منحه الله من أوقات، لو أحسن اغتنامها لكان أعظم خليفة لله في أرضه. ومنها هنا جاء الاستخلاف، فحاشا لله أن يستخلف أحدا ليس للاستخلاف أهلا، وحاشا لله أن يستخلف أحدا لا يبين له من الطاقات والإمكانيات والأوقات ما يؤهله لأداء مهامه. رب العباد خلقنا في الأرض لعمله، قال هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، وهذا محل الاستخلاف كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أي لا يصلح الاستخلاف. هذا أفاد الكلام، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فبين تعالى بهذا الرد أهلية الإنسان للاستخلاف، فقال: إني أعلم ما لا تعلم، إني أعلم مما وهبت وأعطيت ومنحت لهذا الإنسان أنه أهل لهذه المهمة كلها. فيقينا البشرية أهل، الناس أهل، أهل للاستخلاف، أهل للقيام بكل حقوق الله التي أوجب عليه، أهل لنشر العدالة، أهل للأخذ من نواصي بعضهم إلى الحق وحملهم عليه. هذه الأهلية لا بد لها من ضوابط، فقد يكون الإنسان أهلا ولكنه لا يدرك هذه الأهلية، قد يعطلها، قد يضيعها، وهذا رائع. فكم من مفسد لطاقاته سني عمره، وكم من مضيع لمواهبه ما عاش على أرض ربه، فجاء للدنيا ورحل عنها ما أحسن اغتنام شيئا ببلد. وهذه الكوارث. رب العباد لم يكتفي بأن منحنا هذه المواهب ودعانا لحسن استخدامها وبين لنا قواعد استخدامها، المسألة اكتملت، مواهب وجدت، طاقات وجدت، أوقات وجدت، وأعطانا وحيا بين لنا فيه كيف نستغلها، كيف نغتنم أوقاتنا، كيف نحسن استخدام طاقاتنا. الظاهرة والباطن، لأن هناك جانب خطير جدا، الجوارح ما تحركت في الإنسان إلا بحركة فؤاد القلب، وهذا هو الأصل في عمل الإنسان كله، بل إن شئت قل هو الملك،
وكل الجوارح له جنود. ولذا ثبت الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فجعل صلاح الحياة كلها بصلاحه وفسادها بفساده. ولقمان الحكيم لما ربى ولده على الحكمة وعلمه إياه أراد أن يمتحنه ليعرف إلى أي مدى بلغت حكمة ولده، فابتلاه بما لم يسبق له تعريفه، فساق إليه شاهد قال: أي بني ائتني بأطيب شيئين فيها، اذبحها وائتني بأطيب شيئين فيها. فذبحها وجاءه بقلبها المستنفر، ثم ساق له أخرى قال: أي بني اذبحها وائتني بأخبث شيئين فيها. فذبحها وأتاه بقلبها المستنفر، قال: طلبت منك أطيب شيء فيها فجئتني بقلب لسانها، وطلبت منك أخبث شيئين فيها فجئتني بقلب لسانها. قال: يا أبتي إن طابا فهما أطيب شيئين فيها، وإن خبثا فهما أخبث شيئين فيها. إذن المعول كله على حال القلب، لأن الجوارح ما تحركت إلا بأمر. فما من عمل من جارحة يقع من سمع، من بصر، من شم، من لمس، من بطش، من مشي، إلا وقبل وقوعه من الجارحة قد مر بخمس مراحل القلب. يلاحظ، فالعمل الذي تتحرك له الجوارح يبدأ في القلب بخاطر، يخطر في قلب الإنسان أن يفعل شيء. فأول أعمال القلب الخواطر، فإذا ما قلبها القلب تحولت لفكرة، لما استلمها وأخذ يراجعها ويحسب حساباته عليها تحولت لفكرة. فإذا قرر أن يتحرك لها فقراره يمر بثلاث مراحل: أن يهم بالعمل، ثم يحسب، ثم يريد. يبقى خمسة مراحل: قلب، خاطر، فكر، هم، عزيمة، إرادة، ثم الفعل. كيف يتحكم الإنسان في طاقات بدنه ما لم يحسن التحكم في قلبه؟ ومنها هنا كان الاختلاف الشديد بين من أحسن العطاء بجوارحه وبين من أفسد. بين من أفسد، من جعل مرد كل عمل لقلبه فراجع العمل قبل إصدار الأمر من القلب للجوارح، سلم القلب وسلم الجوارح، سلم العمل باطنا وظاهرا. أما إذا لم يزل القلب العمل ولم يضبط بضارة الشرع ولم يخلص لله فيه، فلا محالة ستأتيه الجوارح على غير بينة ولا بصيرة ولا هدى. لذا كان السلف من عبارات عجيبة أن الناس يتفاوتون، فمنهم من كان قلبه في قلبه يزل كل الأمور بقلبه قبل أن يحرك أي جناح فيه، ومنهم من جعل المحرك له جارحة من جوارحه وجعل القلب لها تبع. تقول لي ازاي القلب استسلم للجارحة وسلم لها الأمر فصار للجندي سلطان على الملك؟ ماذا نتصور لما يصبح ملك البلاد يحكم عسكري هيودي البلد فين؟ في داهية بس قل في مليون داهية بس الله يعفو العافية وهنضيع مثلا إلا بعض العساكر اللي قادوا البلد ضباط أمن الدولة يا رب الحمد لله اليوم جاءت البشر محل الجهاد يا محمد الله ذهب العساكر جنود فرعون نسأل الله العافية. خلاصة القول يا اخوان أن من حكم جارحة في قلبه فسد لمحل أي قلب جارحة. لذا يقول ابن القيم لقد وزع الله العقول فجعل عقول بعض الناس موضع التعقل عنده في قلبه وجعل عقول بعض الناس في فكر آخر فكر لا هم ولا عليم ولا إرادة. ومن الناس من جعل الله عقله في فرجه ومنهم من جعل عقله في يده ومنهم من جعل عقله في قدمه ومنهم من جعل عقله في لسانه. هتقول ازاي؟ بالمثال يتضح مقال انسان اطلق العنان الفكر واعتقد ان غايته الفكره لا الهم ولا عديم ولا غير اي مساله تعرض له اي خاطره تمر بقلبه ياخذ الساعات الطوال في التفكير فيه يحسن وزنها وحسابها وضبط مقدماتها ونتائجها وينتهي عند ذلك اليوم لا تهم قرار. كم مفكر فينا في كل صغيره وكبيره يحسن حسابها وفي النهايه لا تهم قرار. بل فينا في اكل الان احياء بيننا لم تجلس معه ما شاء الله مفكر على اعلى مستوى على اعلى مستوى لكن في الواقع العملي لا يحسن اتخاذ قرار. وكان من بين هؤلاء ما ذكره القران الكريم الوليد المغيرة ابو سيدنا خالد بن الوليد كان مفكر عصري كان عميد الادب وكان استاذ النقد. أي مسألة فكرية شعر نثر أدب هو بحر في نقد ما يقال. أستاذ كلام أستاذ نقد أستاذ فكر لكن في النهاية أين قرار؟ القرار قرار القلب لا قرار الفكر. تخرج خاطرة يحولها لفكرة ثم تقف على القلب لا هم ولا عزيمة ولا إرادة. وهذا ما حدث حين ظل عميد الأدب في مكة كل شعراء الجزيرة وأدبائها وطبائها يأتون إلى مكة يتبارون في الشارع المدني. كان يريد المغيرة أستاذ الجميع الناقد الأول لكل ما يقال فلم يعجب في جزيرة العرب أعلم بالشعر والنثر منه. واضح؟ طيب تعالوا بالشعر منه عرض على القرآن حاول يستخرج وجه واحد من وجوه النقد لنفسه. قنع بك ايه كفكرة. واجه بالفكرة قريش بأسلحة حين دخل على منتداهم، قال يا معشر قريش هل جربتم على محمد كذب القط؟ قالوا لا. هل جربتم عليه كهنة القط؟ قالوا لا. قال وما أحد منكم بأعلم بالشعر منه، حد شافر لم يزر أحد، وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني، لقد سمعت منه اليوم عجبا، إن له الحلاوة وإن عليه الطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. سلبا كمسألة فكرية شهادته لم ينطق بها غيره في قوته، ورغم هذا لم يستطع أن يتخذ قرار دخول الإسلام عدو، رغم أنه أقر بهذه الحقيقة، حتى إن الله عز وجل أنزل فيه آية تتلى فيها قول تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، كان يسموه وحيد عصري وفريد دهري، وحيد عصري مش مفيد في الأدب مفيد، ذرني أي تركني هذا الذي سمي وحيد عصري، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، وإيه خلي بالك وبنينا شهودا، شهودة حاجة ضخمة. سيدنا خالد يا اخوانا كان في حاجة سيدنا عمر طول عرض، لدرجة كثير ممن ضعف بصره كان يحدث خالد على أنه عمر ويحدث عمر أنه خالد، الاثنين بنفس الطول والعرض والقوة. وخلي بالنا يا اخوانا خالد متأخر في أولاد الوليد، كان أمضى من خالد وأقوى من خالد إخواني، أخوه الوليد بن الوليد كان أقوى من خالد وأطهر من خالد وسبق إلى الإسلام من خالد، بل كان سببا في هداية خالد. لكن الوليد بن الوليد لم يمهله الزمان طويلا، عجل له بالأجل فلم تظهر مواهبه العسكرية كما ظهرت مع خالد. أخوه الثاني عمارة بن الوليد مع الطول والعرض كان أجمل فتى خلقة في قريش، أجمل فتى، مش عرض عليه، حتى إن قريش لما ساومت النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله العظيم، لما ساومت عم النبي صلى الله عليه وسلم في النبي، قالوا يا أبا طالب نعطيك أجمل فتى في قريش وسلمنا محمد. من أجمل فتى عزيزي يواجه به النبي صلى الله عليه وسلم عمارة بن الوليد، واضح؟ لذا كان أولاده أولاد مشهودين معروفين بالوحي، كلهم مواهب، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا ليه؟ إنه كان لآيات عنيفة سأرهقه صعودا، إنه وصف حبلي، فكر وقدر، شغل أهل فكر عنده إلى أعلى درجة موهبة، إلى أعلى درجة، إنه فكر وقدر وزن الأمر بكل موازين الزيت، بل رب العباد ذكر عباد الغرى ذكر عنها فقتل كيف قدر، يقال قتل فلان كيف قدر، يعني بلغ من الفكر للحد الذي لو تجاوز قليلا لكان طغيان الفكر كافيا أن يدمر عقله، المخ طاقة الفكر إذا تجاوزها الضغط على خلايا المخ كافي أن تدمر المخ. وذلك الذي لا يرفض قضاء الله لو ابتلي بمصيبة، الفكر في المصيبة الدائم كاف أن يقتل خلقه وكذلك الفكر العلمي اللي تجاوز فيه الإنسان حد كافٍ أن يخطف على مخه ويحكم في هذا المقام. طرفة وقعت، كان من شعراء الأمة أبو نواس، وكان شاعر ماجد وكان مغرور بنفسه، فذكر لك الشاعر فيه يقول: إني وإن كنت الأخير زمان إني لآت بما لم يستطعه الأوائل. إني لا أصدق لازم أو لا أفعل. إني وإن كنت الأخير زمان إني لآت بما لم يستطعه الأوائل. فقيد ظهره طفل عمره 8 سنوات، قال: يا أبا العلاء، أأنت الذي قلت هذا البيت؟ قال: نعم. وأي عجب؟ قال: يا أبا العلاء، أتانا الأوائل ب28 حرفا للهجاء، منها نظرت شعرك، هل لك أن تأتينا بحرف واحد؟ تعرف تجيب حرف 29؟ فانخرط أبو العلاء وقال عبارة عجيبة عن نفسه، قال: فسكت أبو العلاء سكوتا لم أعهده عليه من قبل، ثم نظر إلى الغلام وقال: يا غلام، سيقتلك ذكاؤك. فكرك وصل لحد طاقة عقلك ومخك لن تحتمل، وبالفعل مات الغلام على بيده. الشاهد إن الطاقة الفكرية قد تصل لحد القتل، ودي نهاية حد الفكر. لما قلت تعالى: فقتل كيف قدر، أي إلى أي مدى بلغ فكره باقي شعره وفكره يقتله جاب الآخر، ثم قتل كيف قتل، مش جاب مرة مرات. ساعة السماع، شوف التحديد، ثم قتل، مش ساعة السماع بس، لا، وبعد ما رجع بيته وفكر في الكلام ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، وفي كل مرة يبلغ في الفكر غايته حتى كاد الفكر يقتله. ولذا تقول العرب: لمن بلغ في الفكر غاية قتل كيف قدر. القرآن استخدم هذه العبارة في حق الذكر، والنهاية: ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يبصر. طب بعد كل شهادة شهدتها يبقى سحر يبصر؟ إن هذا إلا قول البشر. طب ما أنت أديب البشر، ما جبتش ليه سورة؟ وبعد فغاية عقله في فكره، في قلبه يتخذ قرار؟ مفيش. هنشوف سيدنا خالد كان عنده موهبة أبيه، لكن قدر سيدنا خالد أن يحتك بالنبي صلى الله عليه وسلم فوجه موهبته فتحول. نشوف إن شاء الله تعالى بشكل تفصيل لما نأتي إليه. الشاهد أن من الناس من صار عقله في الفكر، وزي أي مسألة تجارية احتمال إياها المسألة دي هتربح كذا وكذا ويحمل لك مشروع فيه عمار البلاد وصالح العباد، طلق يلا ننفذ، تلاقيه مفيش. فعندنا من هو موهوب في الفكر بس ولا يقوى على اتخاذ القرار، مطلوب اغتنام موهبته دي أفضل. ما ينفعش المفكر ده نحطه مدير لأنه لا يحسن إدارة، والله لكن ننتفع بطاقته الفكرية، ننتفع بطاقته الفكرية. كمبيوتر سرعة الحساب عنده شديدة جدا، أضعاف أضعاف غيره، يبقى جعل الله عقله في فكره. ومن الناس من جعل الله عقله في فرجه، مالوش حاجة في حياته كلها غير السؤال، هتجيبه يمين هتجيبه شمال، الجمال والحلاوة والطول والعرض والقصر والكبر، ويكتف بعداء. هتلاقي الموسوعة فأشكال الإسوان. حتى رأينا هذه النوعية واحد لفرويد، الحمار الكبير، بل أستغفر الله من ذنبي في حق الحمار، سموه مفكر كبير وصاحب نظرية، وصل لمرحلة عجيبة جدا في الفكر في هذا الباب، إلى أن ربط حياة العباد كلها بالفروض والشهوات. الرجل يحب، الولد يحب أمه من أجل الجنس، والبنت تحب أبوها من أجل الجنس، ومفيش علاقات في الدنيا إلا بالجنس. طب إذا كان البعيد مخبول وعقله في فرجه، هل كلامه يلزمنا؟ نجعله نظرية تدرس لأبنائنا ولا تزال تدرس؟ إخواننا منهج التعليم عندنا، ولعل هذه العبارة تصل باسم الوزراء، تحتاج أن تغرب، أن ينزع منها هذا الغثاء، هذا غثاء. من قال هذا؟ المسلم سمى بإيمانه، سمى بسلامة قلبه على كل شهوة، بل لو عرضت عليه شهوات الدنيا لأباها. نبي الله يوسف لما تعرض عليه أجمل امرأة في زمانها وهو في بيتها تراود وتهيئ له كل ما يتمنى، لا يلتفت، مجرد التفات، لا ينظر، بل كما وصفته هي قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصر، اعتصم بربه من اول لحظه فاستعصر، وهو شاب لم يتزوج. لا اقول نبي الله يوسف وحده، بل الامه مليئه وما خلت ولم تخلو ليوم الدين من عفيف. لو عرض عليه في الدنيا لاباه، بل تاريخ الاسلام يشهد، ولو رضيت الوقت لفصلنا. سيدنا حذافه السهمي لما عرض عليه مجد الروم تزويده بنفسه، تزويده بنفسه وتوليته الوزاره على ان يقبل راسه فقط، فيبقى حذافه يقبل، يقبل الدنيا بما فيه، يترعد ان لم يفعل، وضع امامه ما يسمى بالبقره، عباره عن اناء جفله كبيره جدا ضخمه وفيها ماء بلغ حد فوق الغلاف، لا يوضع فيها انسان الا وتنفصل اعضاء تفكك. يا حذافه ان ابيت فنفعل، يبكي فيظن انه جزع فيقوم يبكيك، اتقبل ان تكون وزيرا عندي زوجتي؟ فقال: لا، بل ابكي لانني نفسا واحدا لو اهلكتها لانتهت، وددت لو ان لي مات نفس. ابتليت في سبيل الله نفسا نفسا، وخرجت في سبيل الله حتى يرضى عني. يخبرنا وغيره شخصيات عجيبة جدا في تاريخ الأمة تحير العقل. الشاهد: من قال إن الفرج هو المحرك القلوب؟ من قال هذا؟ من قال هذا إلا من صار فكره وعقله في فرجه؟ فريق آخر فكره في يده عسكري عضلات، أي مسألة تعرض تثير فيها ولا تغليب أمرها. لا يحسن الهم ولا العزم ولا الإرادة فيها ولا كيف القرار هو البداية. ولكن احنا أضلنا لدرجة اليهود الخبثاء استغلوا هذا في كثير بلاد المسلمين ولك احنا المخ وانتم الاعضاء الان يعني اشتغل عندهم عبيد وهم اصحاب الاداره اوهموا انفسهم بهذا المعنى ولا يزالون يرددونه. والقران الكريم يحكي لنا موقف حدث في امه سبقت في قصه سبأ حين القى الهدهد كتاب نبي الله سليمان الى ملك سبا وكان لديها شورى شعور ديمقراطية أقول شورى فقرأت الكتاب على قومها لكن العاقل غير الأرعن قرأت الكتاب بعد أن قدمت لك تقدم تليق بكمال هذا الكتاب بحقه قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم وصفت الكتاب بعلو فكري بعلو هدفي بسمو غاياتي لكن لو أخذته ما أخذ أهل الرؤونة شفته شفت تحديد شنو يحسننا من من الناس كان يصدر الكتاب لكن لما تقول ألقي إلي كتاب كريم حملت القوم جميعا على أن يصدروا لكل كلمات إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمون المختصر فيه ألا تعلوا علي لا تتكبر حق وابتون المسلمين يعني ابتون المسلمين ده تغيير نظام دولة تغيير الدستور تغيير التشريع فلبن فما طلبه نبي الله سليمان يعني انقلاب في البلد واضحين ورغم ثقة لمراد الرسالة على قلبها وقلوب الناس من حولها إلا أن التقدمة هيأت القلوب لتلقي ما فيها من أمر ثم عرجت قالت يا أيها الملأ بعد ما قرأت الرسالة تستشير أفتوني في أمري من الملأ بطنت الحاج الوزراء والأمراء والقادة السياسيين ورجال أعمال المال يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا كان ردي خلي بالك الملأ الذي كان حول بالقيس جلهم عساكر ضباط لواءات شرطة وجيش وضحت كان رد ايه رد العاقل الرزين الذي يعرف ملكاته فلا يتجاوزها اللي ربي على عدم اعمال فكره وربي على تنفيذ الاوامر هتحط رئيس هتحط مدير هتحط امير تمام يا فندم عايز تلقى الامر مش كده ليه اللي احتاج هذا 20 30 40 سنه متوقع من ايه بعد ما يوصل لاعلى المناصب تغير امره ولذا ما ضيعت امم الا ان ولي امرها من لا يحسن ادارتها باختصار شديد لكن الملأ حول بلقيس كانوا عقلاء يعرف قدر قدر أنفسهم. حديثي رحم الله امرأة عرف قدر نفسه فرد رد المحنك في حدود ما يملك من مواهب. قالوا نحن أولو القوة، أي صاع عسكري إحنا جاهزين، دي إمكانياتنا ودي طاقتنا ودي مواهبنا، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. مسائل السياسة واللعب والمكر والدبلوماسية، الكلام ده مش شغلتنا احنا. واحد يبقى دول من خير العسكر ولا لا؟ لكن يبقى واحد كل تعليمه عسكري يقول لك انا افهم كل حاجه، افهم كل حاجه ليه؟ نفس الموت. نسال الله العفو والعافيه. اخواننا رحم الله امرا عرف قدر نفسه، لازم يعرف هو فين وفي حدودها يعطي. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. أقول الكلام ده يا إخوان لأن حتى الصحابة كان كل واحد فيهم له موهبة، مش كل صحابي يصلح لكل عمل، وفي الصحابة من كان قوة عطائه في خده وعضلاته، ومنهم من كانت قوة عطائه في مخه. هنشوف. أنا أقول الكلام ده لنأخذ منه بثمرة، إزاي نستفيد بطاقة كل واحد. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فردت رد السياسي المحنك، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أي فاتحين لها أفسدوه، لو غزوا بلد هيفسدوه بالقتل بالسلب بالله بل بتدمير كيانها الاجتماعي، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك فعل. طبعا قالوا ايه؟ قالوا لا، واحنا هنسلم مجرد يجينا كتاب من واحد يهددنا بتغيير نظام نسلم ده، ممكن غير محق فيما قال. ففعلت الفعل الدبلوماسي الدقيق، اختبرت نبيل سليمان واني مرسله اليه بهديه فناظره بما يرجع المرسلون. اشوفه هي طبعا فلوس ولا فعلا صاحب رساله ايمانيه ودعوه ربانيه وشرعه ربانيه، وبالفعل ارسلت له الهديه. وكان رد نبيها سليمان ان خلى الجام طلوا له كل الحاجات اللي عنده بلون الذهب، فلما راى الناس الوان الذهب قدامهم وجاء رده قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير ما اتاكم، والعزمه ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، وعمل لهم عرض عسكري رفوجوا لان لهم جنود من الانس والجن والطير. المنظر نفسه يبعد هتقدم مين؟ لا هم قد الانس ولا قد العفاريت ولا يعرفوا يكتبوا خبر، لان الطيور حتجيبهم من قاعده بيوتهم. والذي ألقى الكتاب لسليمان لامرأة لبلقيس ملكة سبأ الهدهد، وهدهد كان عفيف وراقي، ده عايز الدرس لوحده، أقول عفيف وراقي راقي جدا. الكتب تروي أنه لما رآها في قصرها وقد تبرجت ألقى الكتاب وأدار ظهره حتى لا ينظر إليه. ما نظرش العورات، مش أبس يشوف حاجة بعلى عليه جبهه ولا تسكت يقول لك يا سلام لو تتحرك سنة. عشبال حتى زيادة. نسأل الله العفو العافية. يا أخوانا ندرك اللي عنده عفة حتى ولو كان جاهليا يعرف أن هذه الأمور من الشفه وليست من المكارم. عنتر بن شداد رغم ما عرف عنه من مجونه وحبه لمحبوبته إلا أنه كان يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. نسأل الله لك العافية. هنا ندرك الصحابة منهم من كان حاله حال البدء فيه. فضل
لسه ما لحقناش. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة، اللهم أدع نبينا محمدا الفضيلة الرسيلة الراسخة والمقوى المحمودة الذي عدل.
أما بعد، فمن الصحابة إخواني من كان هذا حاله، هذا أحد الصحابة يسمى البراء ابن مالك شقيق سيدنا أنس بن مالك. البراء ابن مالك أعطاه الله قوة بدنية نادرة نادرة جدا، حتى إنه رضي الله عنه كان في كل حروب أشق طريق أثناء ملاقات العدو يقطع. لا في طريق قصير، كل عقبات أشواك تجد البراء أول سابق للجيش العدو يقطع طريق صعب ويسيب الناس تلف بعيد. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شدة براءته كان إذا تحرك في جيش قال: لا تولوا البراء الإمارة لأنه هلكت المهلكة. هلكت المهلكة بصحابي والصحابي عادي بخص بخاصية لم يخص بها صحابي، كان مستجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أكبر. يعني أشعث أكبر من شدة انشغاله بالقوة والدفاع بنصرة الإسلام ما كانش يفكر حتى يسرح راسه. رب أشعث أكبر ذو طمري ينقطع مدفوع بالأضواء اللي أراه مش أنا ما رضاش حتى يلقى. رب أشعث أكبر ذو طمري مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ومنهم البراء بن مالك خص بهذا، كان قوة غير عادية لدرجة أخوه عامر يحكي يقول: وجدت يوما البراء بعد أن أصابه المرض أياما وهو في شدة مرضه وجدته يقول شعرا شعر في جهاد. قلت: عجبا، البراء يقول شعرا؟ أخوه مش مصدق، غير مصدق أن البراء يقول شعرا. البراء اللي همه كله في النص يرجع من غزوة لغزوة من حرب الحرب وحياته كلها في بذل الجهد والقوة والطاقة، لندرك طاقة غير عادية في الناحية الجسمانية ناحية العضلات. فقال البراء: يا عامر، قتلت بسيفي في آخر غزوة 70 رجلا وتاقت للقتال نفسي، فأردت أن أصدرها بأبيات من الشعر. البراء بن مالك آخر غزواته لما كان في فتح بلاد فارس وطار حصار المسلمين لحصنه شهرا، فاجتمعوا على البراء. قال: يا براء، ألم يخصك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصية رب أشعث أكبر إلى أن قال لو أقسم الله على بره؟ فهلا دعوت الله لنا بالنصر؟ فلما ألحوا عليه توضأ وصلى ركعتين وضرع لله يسأل اللهم انصرنا على عدوك وارزقني شهاده في سبيلك. ثم نظر القوم حص شهر شهرتهم قال احملوني على المنزليق، مكان ما تحطوا قذيفه حطوني. طب خير احملوني على المنزليق، هتثبت عمليه ايه؟ قال في احسان قم فخذ سلما. شو اسم الاحسان؟ خذ لي. قال لا حاجة لي. قالت والله إني لأحق بسلمه منك لولا أني برأى وارك دون الحياة اتخذت بسلم. إذا ندرك دي مدرسة الإحسان، هل يعيبه ذلك؟ لا يا إخواني، مش عيب أن الإنسان فينا يكون وهو في جانب وعادل في غير. والإسلام يعلمنا كيف نغتنم هذه الموهبة في الموضع تفوقه نستغل. في واحد مولود في رجليه ما قدرش يقعد، رحالة على تم السداد في ساعة من السجن ضربت هنا يلف الدنيا، واعتقد من شباب إلى شباب كل واحد يكتبها براسه في مخه ليه؟ ها؟ في راسه ولا في رجليه ولا في عضلاته ولا في قلبه؟ كل واحد راجع نفسه. كان من هؤلاء بعض الرحالة اللي كتبوا لنا في التاريخ ما عز معرفته، ابن بطوطة وغيره، وجدوا هذه الموهبة اغتنمها. بل كان من الصحابة سيدنا أبو جهل لما تقدم أبو جهل معاوية لنكاح أم أيمن قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهل أيهما أنكح؟ اثنين تقدموا خطبتي، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل، أيهما أنكح؟ تستشيره مين؟ فمعاوية أبو جهل. قال أنكح الصحابة، كلاهما صحابة. قال أنكح أسامة بن زيد، زوجها أسامة قبل على السبت. ثم برهن صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فصعلوك، صعلوك يعني ما عندوش مال، فقير لبعض الفقراء دلوقتي ليه ما عندوش مال؟ ولا خصمنا عم الشيخ التمسوا الرزق بالنكاح عسى جوز اثنين وثلاثة. يا أخي أنت قد تقوم بوحدة شارك جدي مش عارف إيه، قال فلان متعود عشان أجوز ما ينفعش فلان. أما معاوية فصعلوك لا مال له، رغم أننا سيدنا معاوية كان أبا كان أبوه كان أبوه من أسرى، كان أبوه أسرى أسرى قريش، لكن لا يعطي أولاده، كان بخيل رضي الله عنه، ادخر ثروته لبعض المال وغيرها اتفاق غيره اتفاق. فسيدنا معاوية كان هذا حاله. قال وشان أبو جهل، وأما أبو جهل فلا يضع سيفه من على عاتقه. جل الشراح قالوا كان رحالة طوال حياته برضه. كيف تنتفع امرأة برجل لا يبقى في بيته؟ كلما دخل خرج، متى يؤدي حقه؟ وضحت. إذا ندرك فمن الصحابة من كان له هذا الوصف. النبي صلى الله عليه وسلم علم كيف يستفيد بمواهب الناس جميعا، موهبة موهبة كيف نستثمرها أحسن استثمار لانتفاع الأمة بها. استغلال المواهب كله شخصه لنا ولخصه الخالق في جزء من آية، مقطع يتكون من كلمتين: خذ العفو. خذ يعني خذ العفو، نفسه من العفو المسامحة والصفح، مش كده ليه؟ وهذا بعيد كل البعد عن العفو. العفو هنا الزيادة في الأخلاق، فسر هذا جمهور السلف من ابن عباس ومجاهد وغيره، بل كما ذكر أبو حيان في البحر المحيط أن جمهور فسر على هذا، أن العفو هنا الزيادة في الأخلاق وفي الأموال. خذ العفو، ابحث عن موهبة كل موهوب، الزيادة، لأن الإمكان أن يعطي هو موجود في هذا. فلو طلب منه العطاء لأعطى أضعاف أضعاف غيره في هذا الباب. من يجاري غير موهوب؟ استحالة، استحالة. ومنها هنا كان دور الحبيب صلى الله عليه وسلم، كلما أسلم إنسان بحث عن موهبة. وخلي بالك المادة دي هي سبب كل الحضارات التي وقعت في تاريخ العالم، في تاريخ البشرية. فما من حضارة قامت إلا على موهبة موهوبين فيه. ما تفكرش إن العامة هم اللي قاموا بالحضارة. فإذا أحسن القارئ اغتنام موهبة الموهوبين في النحو صار للأمة حضارة النحو. إذا اغتنم القارئ موهبة الموهوبين في الزراعة قام للأمة حضارة في الزراعة. إذا اغتنم موهبة الموهوبين في الصناعة قام في الأمة حضارة في الصناعة. وهكذا رب العباد أعطانا هذا النص المحكم العجيب الذي يقول عنه ابن القيم رحمه الله تعالى: لو لم يكن لنا غير هذا النص في علم الأخلاق لكفانا، فهو أجمل وأجمع ما كتب في علم الأخلاق. بل يقول جعفر الصادق: جمع الله لنا في هذه الآية أشمل وأجمع أصول وقواعد الأخلاق. قوله تعالى: خذ الأمر وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. كل واحدة من دول تحتاج لشرح تفصيلي. خذ الأمر، اقبل زين. فمطلوب أن ننمي في كل موهوب موهبته ونقبل منه الزيادة عن عطايا غيره. نقبل منه الزيادة في هذا الخلق ما هو فيه، لأن هذا يكفيه حتى لو ضعف أو قل في غيره، فأين ذلته أمام مكارمه؟ أي ذلة؟ أي ضعف يا كريم؟ ضعف سيدنا حسان كان يساوي أمام عطاء الشر. وفي جماعة الإسلام حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ارمي حسان أيدك الله بروح القدس. فكان مؤيد، مؤيد في موهبته إلى الباب، ضعفه يغفر. وقس على هذا كل أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم رجل يرقمه يرقم، ومجرد ما أسلم خلاص ما شاء الله بقى أخي في الله ونطبطب عليه ونطبطب بيه. وده اللي معظمنا بيعمله. يا سلام أخي في الله، طب قول لنا كلمتين، قول لنا ليه أسلمت، والكل مبسوط ومنشكح خلاص قدم عليه ذكر اللي ما أسلم. ما شاء الله. وده كله دورة، دورة اللي عم أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم رجل تابعه ليكتشف موهبته فينميها فيه. أضرب أمثلة: لما جاءه أبو ذر يعلن الإسلام، وأبو ذر من أوائل من أسلم، كان رابع من أسلم، حتى أنه كان يقول عن نفسه: كنت يوما ربع الإسلام، ربع الإسلام. أبو ذر من قبيلة غفار، وقبيلة غفار اعتادوا على قطع الطريق، كان فيه قوة شديدة، وأي قبيلة تحاربه يمنعها لها دروب الصحراء كلها، يمنعها لها دروب الصحراء كلها. ففيه قوة، لكن سيدنا أبو ذر كانت موهبته في أن كانت له رغبة لمعرفة الحق شديدة جدا، حتى أنه ترك قومه وسافر بلاد الشام ولم يزل يلاحق الأحبار والرهبان ليعرف الحق منهم، حتى تأيقن بزمان النبي خاتم من خلال ما سمع، وأن زمان ظهوره بمكة. فجلس في قومه لما علم أن زمانه قد حان، ينتظر كل قادم من مكة. كلما هم قوم للتجارة بلاد الشام تعرض له أبو ذر، قال أنا ادعى أحد النبوة لمكة حتى جاء الخبر. وده اللي جعل لو سبق لم يجعل غيره من غير أهل مكة أول من أسلم خد مكة، ولم سبق أسلم قبل جل الصحابة. خلي بالك يعني سبق في الإسلام ثلاثة رجل وامرأة، سيدنا بكر، سيدنا بلال، سيدنا خديجة. فندرك فلما جاءه الخبر أن رجلا يدعى محمدا يدعي النبوة في مكة، أرسل أبو ذر أخاه ليخبره خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليه والتقى به وعاد قال إلى ما يدعو؟ قال إلى عبادة الله وحده ونفي عبادة بسوء، وإلى من كان من أخلاقه وحسن الجوار ونصرة المظلوم وإقراء الضيف وإكثار المعروف وآخر عبد الله وخلاف السكوية. ما إن سمع الخبر حتى انطلق إلى مكة، أول ما لقيه بمكة أخذ يسأله أين محمد؟ قالوا لنا، قال لتجارة عنده لحاجة اليعين، قال لي عم حاجة، فظن الحاجة حاجة مضي فلوس ولا تجارة. فلما جاء النبي السلم وقال إلى ما تدعو؟ قال إلى كذا، قال أفضل من كبير. فشهد شهد كل ما تعلم الإسلام الشهادتين وما تدبر الأخلاق مكارب في لحظتها أنفلت. قال يا رسول الله أليس هذا الحق؟ قال بلى. قال والله لأسمعنه قريشا وإن كرهت. أنزل مكة أبدأ دعوة أهل مكة، ما انتظرش يسبب بلدا في وقت لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيه بالدعوة بجهل، كانت دعوة سبيل. أبو ذر فهم أن حق الحق عليه أن يبلغ ولو تحمل في سبيله أضعاف أضعاف فقط. كم واحد يملك أن يواجه أمة بالحق؟ أبو ذر كان من هذه النوعية. موقف، فانطلق إلى قريش من جوشها الكامل ساعة الأصيل، وده كان الوقت اللي بيحتفل فيه كل يوم، عمله بيبدأ بالفجر ينتهي العصر، وكل يوم العصر وقت الأصيل وقت التسلية، تجتمع كل بطون قريش ونصبين في الكعبة 360 صنم، كل صنم إله أو رب، ولكل إله مولد. فكان عندهم كم مولد؟ كل يوم مولد. وضحت؟ يعملوا في المولد مجموعة مرشدين فنانين مغنيين، يوم ينشدوا والناس وراهم يصفقوا ويصفقوا تيب تيب أهلي. ولذا قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، تصديق تصديق. وبهد فأبو ذر عرف أن هذا وقت منتدب، فجاء في وسط الحلبة مكان المرشدين وأخذ يصرخ مع صوته يا معشر قريش يا معشر قريش، فظنوه نزيل حرب في قبيلة غار عليه. فانتبه القوم، قال اعلموا كل أنصر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله، طبعا قريش تعلم أن معنى لا إله إلا الله يعني هيشطبوا على 360 سنة، يعني ما فيش موالد، ما فيش أحرف راح، ما فيش المنتديات، ما فيش المسليات، ما فيش السهرات، كل نظامها تغير. فلا إله إلا الله تعني انقلاب فكري عقلي. عقدي عسكري عملي من كل النواحي. فلم تحتمل الكلمة فانكبوا على أبي ذر ضربة أوجعوه. فرأى العباس بن عبد الله فعرفه قال يا معشر قريش تقتلون رجلا من كفار فيقطع عليكم قومه طرق الصحاري والكفار مش هيملكون دوركم التجارة وتحسن كلها التجارة. فخافوا على تجارته فتركوه ينصرف أبو ذر. قال والله لو سمعت من كلمة ثاني يوم في نفس التوقيت في نفس المكان يا معشر قريش يا معشر قريش انصتوا. ليه لما انصتوا؟ الكافر لا ييأس ابدا من عودة المسلم عن الحق. الكل انصت يمكن ضربة الامس اثرت فيه وجاي يعتذر ويعلن توبته. يعلن ايه؟ ما في انسان يتوب الى الله وفي انسان يتوب عن الله وعن الحق فهل يستوي تائب وتائب؟ يا الله كنا في البعثة حلق خلاص كان يسموا الشباب الله عايز تخرج ولا قلت طبيعي من التوبة. توبة لمن؟ لله؟ لا للنطاق. توبة عن الله ودينه. كم فتنوا من أناس في دينهم. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بسبب سخرهم ومن أفلوتهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا مع مرور الوقت لما لغت آخر عمرهم فلهم عذاب أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم تبشي مثل عذاب. وجاء العباس الغلط ينصرف أبدا. قال والله لو سمعنا من كلمة وثالث يوم فعل نفس الفعلة وتكرر نفس الموقف بقريش قالوا على ضربة الأمس قد أتت بنتيجة فجاء يعلن توبته عشان نعرف أن الفاجر لا ييأس أبدا من عودة صاحب الحق عن الحق. لا ييأس. فكيف ييأس صاحب الحق من الحق؟ أهل الباطل لا ييأسوا من حمل أهل الحق على باطلهم فكيف ييأس صاحب الحق من حمل أهل الباطل على الحق الذي عندهم؟ كارثة. نبقاش الفاجر أجلد منه. لابد أن نفعل هذا. فأنصتت قريش ظنا منها أن أبا ذر سيعلن توبته. فقال أعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانهال عليه ضربا وساق الله له العباس عليه السلام في خلص. النبي صلى الله عليه وسلم الخبر عرف وهو ابو ذر فنماها فيه بكلمه قال يا ابا ذر قل الحق وان كان مرا. فصار هذا محل موهبته قل الحق وإن كان مر وإن كانت تبعات ضرب وذكال وتهديد فكان هذا موضع موهبة أبي ذر ما عاش في أحداث الفتنة. كثير من الصحابة خاف ينطق ببنت شفا تشتعل الفتنة وتزداد. أبو ذر ما ترك مخالفا حتى وجهه نبذوه وطردوه من البلد وهو على الحق ثابت لا يتزعزع. هو أبو ذر هو أبو ذر يا موهبته. رغم أن أبي ذر ضعيف ضعيف في حاجة تانية بس قوي في الحق آية في قولة الحق أمة في قولة الحق أمة في نصرة الحق مش في قوله بس. فكان ينصر الحق قولا وعملا بدليل واضح ودخل المواقع ودخل على قريش اقتحم على حصونها ولم يكتفي هذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال أبا ذر ارجع إلى قومك. كيف؟ إن بقي في مكة سأظل يبلغهم حتى يبقى ربك. قال ارجع إلى قومك فإن علمت بظهور الإسلام فأقبل علي. أنت عايز بلد فيها أحكام سيدي الإسلام مش المسلمين فمستضعفين، مع الأحكام السيادية حتى كل حق ستجد أذان صاغية. وضحت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رده إلى قومه يسكت أبدا. جمع قومه وجمع أبناء أمته غفار ويسلم، ولم يزل يدعوه الحق اعلموا ألا يا الله رغم أنه متعلم يسلم غيره حتى أسلم جل يسلم وجل غفار. وبقيت قلة قليلة خائفة من تبعات إسلامها. قال يا أبو ذر لو أسلمنا معك لتخطفتنا قبائل العرب. ألم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الإسلام أن تذهب إليه؟ قال نعم. قالوا إذن وعد الله لنبيه ناجي هيحصل، فإن ظهر الإسلام أسلمنا معك. ساعتها بأن حماية تحمينا من قوة النبي صلى الله عليه وسلم حدث معك. فقنعوا بالحق لكن الخوف من العمل. يوم أن ظهر الإسلام أبو ذر جمعهم بالوحد قال وعدتموني بكذا وقد ظهر الإسلام فلا أنذر لأحدكم اليوم، إما أن تسلموا فأنتم من ناركم وإلا فلستم من أرضكم. حرب حرب. فما تخلف من قبيلته ولا أبناء عمومته واحد. أسلمت غفار عن بكرة أبيها وأسلم عن بكرة أبيها فجاء للنبي مبشرا. فلما سمع النبي الخبر صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها ويسلم سالم غفار. لندرك قوة الحق. فلما ظهر الإسلام وصار أبو ذر لدور ثمان الحق في كل موضع يحتاج لبيان جاء للنبي يوما وقال يا رسول الله استعملني أنا جندي من جنودي. تخيل واحد بهذا الجهاد وهذه القوة جاي يطلب وظيفة. عين أي وظيفة؟ أمير ولا رفيق أي حد؟ استعملني يا رسول. فجاء رد النبي عجيبا قال يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف. أبو ذر ضعيف اللي بالقوة دي يبقى ضعيف؟ لا، ضعف حاجة تانية. إنك امرؤ ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وحساب عظيم. عشان تتولد أمير ولو على قرية وأنت بهذه القوة هتعدي مش كلها. وخاصة سيدنا أبو ذر كان عنده زهد عجيب. كان لا يبيت في بيته درهم، يخشى لو بات في بيته درهم ومات يسأل عليه، فرزقه كان يوم بيوم. تخيل مسكناه وحافظ المزرية صرفها في أول يوم وانتظر رزق الله. من الناس يتحمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف رغم موهبة أبا ذر يعرف نقطة ضعفه عشان نعرف إلى أي مدى بلغت متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صحابيا صحابيا لكل من أسلم. أين موهبته؟ وفي زمان بحث سيلتمس مواضع ضعفه. يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وحسبها الله. زي إخواننا غير قوته في قول الحق، قوته في نصرة الحق. في أحد الغزوات خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش وأثناء الطريق مرض جمل فتخلف عن الجيش يعاتب جمله. فلما أيس من أن يتحرك الجمل ذبح. طب وحمل الجمل ودي فين؟ طب وذبح جمل هيشوف شرق صف لحمه وحمل حمله ولحمه، شال الجبل وحل الجبل وسار ليلحق بالركب. طبعا ماشي يجري بالدور في الارض، فالغبار طالع منه عالي. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما اناخه في اول بريد الرحل فلقى غبار بعيد، قال كن ابا ذر، فلما دنا كان ابو ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر جئت وحيدا وستموت غريبا وستبعث يوم القيامه وحيدا، ام الوحيد، بسبب انه صاحب موقفه النبي نماها فيه فاتت ثمارها حتى صار وحيدا من جنسه. وفعل النبي ذلك مع كل اصحابه، ما من صحابي اسلم الا والتمس موضع موقفته وعلم الصحابه ذلك. ولذلك كان التكليف ياتي على قدر الموهبه. سيدنا ابو هريره متاخرين في الاسلام، اسلم في فتح في غزوه حنين، جاء مسلما من قبيلتي لوس والمسلمون في حنين وشارك مع المسلمين في حنين وكان لوسان. سيدنا ابو هريره راى النبي صلى الله عليه وسلم منه ملكا في الحفظ الاعلي، حملت ابا هريره على ان يدع الكسب ويكتفي بالقيمات الخمسه، اذا اشتغل يوم اي حال يجيبها يعيش بها اسبوع بالتمره والتمرتين ولاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. رايح فين؟ هو رابط، رايح معاه، راجع معاه، كل ما يقول يحفظه، كل ما يفعل يحفظه، حتى صار أحفظ الصحابة. عرف النبي موهبته بالمتابعة ونفسه حتى تحت الإسلام. قال يا أبو هريرة أبسط رداءك، أبسط رداءك، فرج يده. فأخذ النبي حزمة بيده وضعه في يده، والثاني والثالثة قال اسمع عليك رداءك، قال جمعته، قال فوالله ما سمعت حديثا بعدها إلا حفظ. وكانت هذه منحة وكرامة للنبي مع أبو هريرة، فكان أحفظ الصحابة بلا نزاع، بلا نزاع أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ولا منافس له. بقيت بن مخلد لوحده في مسند أبا هريرة، في مسند أبي هريرة روى عنه أكثر من 5000 حديث. خلي بالك موهبة النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أن نقلها في الحديث بس لا يعلم أن هناك موجودة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد فارس جاء من قبل قائد جيش يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عند النبي ترجمان يترجم فارسي عربي، قال يا ابا هر بلغني ان وفد فارس قادم قد تحرك الي في الطريق اليه، فقم بيني وبينه ترجم منه. فاذا هريره عن فارسي الركب يتحرك من بغداد يصل المدينه مدى 15 يوم، ماذا تصنع هذه الايام 15 في تعلم الفارسيه؟ هتعلم بكره خالص يتهدى. ابو هريره اتقن الفارسيه في 15 يوم، فلما جاء الوفد استقبلهم اردون وبدا يترجم، بدا يترجم ترجمه فوريه، وملكة وهبها حيارة العقول. مش أبو هريرة راح يتولى، ده الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا كل بلاد الدنيا بكل لغاتها طب دخل بلاد البوش بشتم الاردن عملوا ايه؟ وهم في الطريق كانوا ينظروا اين تحفظوا فيهم يطلبون التعلم اللغه. فاذا وصل البلد حدثهم واحد منهم الصحابه او من التابعين بلغه القوم تعلمها في الطريق مش امرار لحظه. فاذا اسلم من البشتون او الارض واحد استلموه على اللغه العربيه فصار مترجم مع مترجم حتى نشروا الدين في كل بقاع الارض للناطقين بكل لغات الارض. من يتصور هذا؟ بل هذه القوه العجيبه في اغتنام مواهب كل موهوب في الامه ما ضيعوا له موهبه ولذلك تعجب الموهوب في القتال بارع في القتال عنده طاقه تتمشى اشتغل سيدنا خالد مريض حتى الحديبيه كان مشرك في صلح الحديبيه كان اول لقاء مباشر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا خالد اخذ يركب صفات المسلمين والنبي يركب صفاته فراى فيه ملكه ابيه في الفكر في العقل مخه تمام اقول مخ يحسب عنده حسابات مليون في المية ولذلك موهبته في هذا الباب ازاي يحسب لكل حادثه ابعادها موهبة عليه. فلما اخذ ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ النبي طاقته الفكريه ما ان رجع من حديبيه الا ونادى اخاه الوليد بن الوليد قال يا وليد كيف لا يسلم خالد وعقله وعقله فخ هذا كل ما ذكر المسلم لمس موضع مولى عنده بين وساق له العباره كيف لا يسلم خالد وعقله عقله اخذ الوليد هذه الكلمات وكتبها في رساله الخالد يا خالد قد قال النبي كذا وكذا سيدنا خالد ما ان قرا الرساله حتى تحرك قلبه مع فكره قال حقا كيف لا اسلم وعقلي عقلي لقد رايت من النبي عجبا فوالله لقد اسلم معه ناس هم صفه خلان اعرف انفتهم وعارف كبرياءهم لقد رايتهم جميعا يبتدرون قطرات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقع قطرة منها على الأرض إلا تلقفت هذه واحد منهم فمسح بوجهه فإن جاء من لا يدرك شيئا من ماء وضوئه أخذ من يد أخيه فمسح وجهه قلت والله لقد رأيت الروك فارس الروك فما وجدت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد فلا أظن أن أصحاب الأنفة بن خلال فعلوا ذلك معه إلا لأمر رأوه فيه عمي عني فكيف لا أسلم وعقلي عقلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبلحظته على التو قال والله لا اذهب الى رسول الله وحدي بل اخذ معي صفوه خلاني طلحه فانطلق الى طلحه فدعاه الاسلام فاسلم وخرج من مكه مهاجرين وفي الطريق قبل دخول المدينه لقيهما عمرو بن العاص فدخل الثلاثه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسد وحكيم وداجه العرب ثلاثة مواهب، ثلاثة مواهب ضخمة. فاستبشر النبي بدخوله الإسلام، خلي بالك، وحتى هذه اللحظة لم تبرز من خالد إلا الموهبة الفكرية. بعدها بأيام اشترك في الغزوات حتى كان يوم مبتدئ، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ثلاثة، وخالد جندي في الجيش، خالد جندي في الجيش فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل الراية زيد بن سائر حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا ما شئتم من البخاري. وقد كان إذا قال النبي فإن قتل الصحابة أيقنوا أنه جاهل. خلاصة القول استشهد الثلاثة قادم سيدنا خالد بن الوليد. أيها المسلمون، لا يحل أن يكون لنا جيش بلا قائد، فاختاروا من شئتم لكم قائدا وحتى لا تختلفوا، فاجعلوا اليوم لكم قائد وغيره بدل. يبقى كل يوم تولى الأمر واحد لغاية ما نلاقي قائد معند ينادينا من هذه الغزوة. خلي بالك الغزوة دي قديمة، عدد جيش المسلمين كم؟ 3000. جيش المشركين كان روم، وكان أول لقاء للمسلمين مع روم، مع روم. عدد روم كان سلمان، سلمان أقل تقدير قيل 260,000 مقاتل، وبعض الروايات قالت 400,000 مقاتل يقاتلهم 3000 فقر، يواجه جماعة أسود يلعب بالأسود، مع فرق التشبيه حشر الصحابة يشبهوا بالفرق الصحابة. 3000 يواجهوا 260,000 مقاتل، حاجة تذهل على، بقول على أقل تقدير. سيدنا خالد تذهل، استمر القتال كم يوم؟ 7 أيام. كل قائد قتل يومين واستشهد. اليوم السابع كان يوم خالد، وصل الحرب متكافئة غير متكافئة. صحيح نسبة القتلى الفرق بينها شاسع، يعني خلال مؤتة بكاملها كم عدد قتل المسلمين؟ دخل بنا عليكم 3000 بقتل 260، كم واحد يقتل؟ المفترض المبادر لم يقتل إلا 12 رجل منهم 3 قادم. كم قتل المشركين؟ مش هقول عدد كله. قتل خالد لوحده كم في مؤتة؟ 5000 قتيل. اسبوع كامل سيف رايح جاب بالخمسة ستة، راجع جاب بالخمسة ستة. كسر في يد خالد في هذه الغزوة 9 سيوف. خلاصة القول اليوم الوحيد اللي ولي فيه قتل الجيش قلب فيه المعركة كله 6 أيام، والمعركة على حالها، الميمنة ميمنة وميسرة ميسرة والبطن بطن والظهر ظهر. سيدنا خالد الليلة لما أصحاب المعلم ولوا أحد حدوكم اليوم وغيره غدا، قالوا رضينا بك اليوم يا خالد، اليوم خلاص ما نمشي الليل. جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والظهر بطن والبطن ظهر، وراح حاجز جزء من الثلاثة آلاف دول 3000، بعدهم خلف الجيش المسلم، خلف آخر جبل خلف الجيش، وأمرهم بأمر عجيب. علم كل مقدار قراءة 50 آية. شوف الصحابة كان بيقيسوا الزمن بإيه؟ مش بالساعة، وكله واقف يحرق عادة تلت ساعة. قراءة 50 آية هتستغرق ثلث ساعة بزمان. علم كل مقدار قراءة 50 آية يجي واحد من خلف الجبل يغبر، ومن خلف الجبل يغبر، هو يكبر و ومن خلف الجبل يكبر والجيش معه يكبر. الروم أصبح الصبح كل واحد أمام واحد يقاتل بقى ستة أيام وجد وجها غير الوجه. بدأ الخوف يدب في القلوب. قال لك كلهم ماذا؟ احنا 3000 مش عارفين وجههم 6 أيام هنعمل مع المدد؟ وهم المعركة دائرة والضرب يصير شغال ولا غبار وتكبير الجبل روح مدد مدد وبعدها مدد مش مدد يا حسين مدد خيالة شغل الضرب مدد عسكري. إذا ندرك فدب الرعب في والذعر في قلوب
إذا ندرك فدب الرعب في والذعر في قلوب الروم فقرروا الانسحاب ليعيدوا تنظيم وترتيب جيشهم. اللحظة اللي انسحبوا فيها وضمن خالد ان احدا من جيشه لو انسحب لن يمس اخذ الجيش ورجع. الصحابة لما بلغوا المشهد انهم انسحبوا القتال استقبلهم في المدينة وهم يقولون انتم الفرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ذلك بل هم الكرار. طبعا اخبار المعركة كانت تنقل الى النبي عن طريق الوحي على الهواء مباشرة مش قناة الجزيرة. ولذا يقول انس كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة والنبي يجلس بينا يقول الان حمل الراية زيد صدق زيد مع ربي الان نال الشهادة زيد. في لحظتها الان حمل الراية جعفر الان قطعت يمين جعفر حمل الراية بشماله الان قطعت شماله الان حمل الراية بين عضديه والدم يطلق من ذراعيه الى ان قام الان صدق جعفر الان نال الشهادة جعفر. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المدينة يصف لهم الموقع وصف تفصيل. فلما قالوا ذلك في وجه الصحابة انتم الفرار قال بل هم الكرار. ثم نظر الى خالد ووجه موهبته قال يا خالد انت سيف استله الله على المشركين. فلقب من لحظتها سيف الله المسلول. شوف بقى ثمرت هذا. سيدنا خالد غزا كم غزوة في الاسلام؟ 55 غزوة منها غزوات انتهت بلا قتال كان مجرد ما المشركين يسمع بس من قائد الجيش يقال خالد يقول اسلمنا هنقاتل مين؟ من نقاتل؟ خالد سمعته سبقت حتى وصلت ارجاء المعمورة فصار ذكر اسمه قابل ان يفت في عضد عدوه. موهبة موهبة عجيبة. انت سيف استله بعض الشركين. لما بدت موهبته النبي صلى الله عليه وسلم اغتنى موهبته الفكرية فأسلم بسببها اغتنى موهبته العسكرية فلمها فيه حتى وصل لمرحلة للآن الأمر المبكي أن جيوش الكفار تدرس عبقرية خالد ونحن نفرم من دراستها. إخواننا للآن القادة العسكريين في حيرة. أي قائد عسكري بيخد معركة عشان يعد خطة عسكرية الحرب محتاج قد إيه؟ ممكن يستمر في إعدادها عام. عشان تغير الخط أثناء المعركة يختل ميزان الجيش كله. الموهبة العجيبة في خالد كان ممكن يغير خطة المعركة والحرب دائرة 40 مرة لا يختل ميزان جندي واحد في جيشه. هذا تحير العقل تحير العقل البشر. الناس في ذهول كيف يؤتى انسان مثل هذه الموهبة العسكرية بهذه الدقة العجيبة التي حيرت الشرق والغرب الشرق والغرب. اذا ندرك فكل صحابي ان اسلم النبي التمس موضع موهبته فنماها فيه فكانت الثمرة عطاء بلا حد، حتى صار لكل صحابي موهبة عليها مدار التعامل كله. اي واحد يتعامل مع اصحاب هذه الموهبة، واقول هذا لان بعض شبابنا الان للأسف شديد قد يجد عالم موهوب وخطيب موفق وداعي مخلص، ان وقعت منه ذل او لفظة ينشرها بين انام لينفر الناس منه، وهذه من الكوارث التي وقع فيها شبابنا وخاصة في هذه الفتنة. اقول من الكوارث الكافية بقطع اواصر الصلة بين علماء الامة وابنائها، كارثة. لا يا اخواني، اذا كان فيها شخصية موهوبة واعطاها الله ما لم يعطنا ومن الله عليها بالعمل الدين واستخدامها في طاعة، يكفينا منها موهبة، وامام موهبته تغفر ذلاته. لذا جاء النص الحكيم خذ العفو، نمو المواهب، اقبل الزيادة، وامر بالعرف، واعرض عن الجاهلين. الجاهلين الذلات، فلا يخلو احد كما رأينا من ذلة. ابو ذر هو ابو ذر، هل ضعفوه في تحمل ادارة البلد ينقص قدره؟ ابدا. حسان هو حسان، هل ضعفوه في القتال ينقص قدره؟ ابدا. وقف على هذا. خالد هو خالد، هل شدته مع بعض اعدائه تنقص قدره؟ ابدا. لابد ان نعلم هذا، بل الشارع اعطانا هذا النص حتى نتخلق به، نتخلق به. فان اتتك كما قال سلفنا من كريم من ذمة اتتك حسناته بأجل شفيع، لكن ان نتتبع سقطات العلماء وذلات العلماء فننشرها ومحاسنهم وعطاياهم وعلمهم نكتمه ونستره، وكأن علمهم انتهى بذلة وعطاؤهم انتهى بذلة، فهذه كارثة. اقول كارثة، بل صارت الان آفة عند بعض شبابنا. اتقوا الله في علمائكم، اتقوا الله في انفسكم، فقد ذم النبي هذا الخلق اشد الذم، ان يكون هم الرجل من صاحبه او هم المسلم من اخيه تتبع ذلاته وكتمان حسناته. عطاءه ينساه وذلاته ينشرها. شيخ اخطأ، شيخ غلط، هذه كارثة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله، تعوذوا بالله من خليل ماكر. سمه ايه؟ خليل وماكر، صديق وماكر. تعوذوا بالله من خليل ماكر، عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم، ان رأى حسنة دفنها لما التفت اليه، وان رأى سيئة اذاعها نشرها عن فزوق. الشيخ غلط، الشيخ غلط. واي كارثة اعظم من هذه الكارثة؟ ان نفقد امتنا ثقتها في علمائها. فبمن نثق؟ بمن نثق؟ ممن ناخذ العلم؟ تعال تفقد الناس ثقتهم في علمائهم ثم لا يبقى احد تعطيهم العلم غيرك، فيصبح ابو جهل بين الناس ابا الحكم. تصلح الامة بهذا ام تباد وتدمر؟ ام تباد وتدمر؟ هذه آفة وقع فيها بعض شبابنا، بل كانت السبب في خروج الخوارج جماعة التكفير، كان السبب الاول والرئيس طعنهم في العلماء قاطبة باستثناء، والتماس ذلاتهم ونشرها وكتمان حسناتهم ومواهبهم. ألا أجد الناس من يفتيهم غير هؤلاء؟ ظنا منهم أن الله قد ستر عوراتهم على من ضللوهم، ونسي هؤلاء أن تتبع عورات مسلم واحد كافية أن تجعل الجبار يتتبع عورتك أنت حتى يفضحك ولو في قعر بيتك، كما صرح بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الصحيح: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في قعر بيته. ده وعيد، وعيد ليعلم متتبع عورات العلماء أن الله سيسلط عليه من خلاله من يتتبع عورته ليفضحه على رشد الأشهاد. أقول هذا حتى لا يتمادى هؤلاء في غيهم، فقد رأينا بعيننا بعض الخطباء اللي لم يكن لهم عمل إلا تتبع عورات العلماء ونشرها، ثم ادعاء بطولة لأنفسهم حتى يقدم على الناس، وخاصة المشاهير والعلماء، مش أي حد يعتبر دي بطولة أن يطعن في الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. والله يا إخواني هؤلاء بس مش عايز قسم، رأيت بعض هؤلاء مجرد أن أخذوا كف نخوا وقالوا ما لم يكنه حتى ضعفاء المسلمين. أقول لشبابنا اتقوا الله في علمائنا، فالله متتبع عورات من تتبع عورة مسلم، فكيف بعالم من أهل الإيمان؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: اعلموا أن لحوم العلماء مسمومة، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في الانتقام من منتقصيهم معلومة على مر التاريخ كله، معلومة من كثرة ما وقع من أحداث. ولو لضيق الوقت لفصلنا كل طعن في شيخ الإسلام وتتبع عوراته نشرت عوراته، ومن من؟ من أوثق الناس به. هؤلاء بس، يعني أذكر أحد الشيعة هنا في مصر كان خطيب على المنابر وعمال يطعن في كل علماء الأمة ويخفي غير ما يظهر، يقيد الله له ولده وابنه ده واللي مربيه وباب الشرطة لا يرضى عن أبيه فيسجل له ضلالاته في سره إلى كافة بيوت وينشرها حتى صارت عوراته على ألسنة الخلق جميعا. يا إخواني أنت بتعامل مع رب ليس بغافل، ليس بغافل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فلا ظن معتد على عالم متتبع لعورته أن الله سيفلته، فاتقوا الله إخواني واستفيدوا مواهب علمائكم ومواهب إخوانكم. والعورات رب العباد أعطانا في نص قال: وأعرض عن الجاهلين. قال سلفنا، والإعراض هنا إعراض كر لا فر، فلم يقل أحد أن الإعراض أن ندعه في معصيته، إنما الإعراض إذا أخذتنا الغضبة ألا ننتقم ساعة غضبنا، بل نعرض لنفكر كيف نعالج، كيف نقوم، كيف ننصح مع مرور الأوقات والأزمان. فما خلا أحد من جهالة، ما خلا أحد من معصية ولو كان أعلم ولا الأمة، وإلا لو خلا من المعاصي لكان نبيا معصوما معصوما، ولا نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وقد أجمع علماء الأمة والأئمة على أن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. يبقى ما خلا عالم على مر التاريخ من هفوة، من ذلة، ننشرها له، ننشرها له أن نغفرها له، أن نغفرها له. وضحت؟ يبقى نغفر ونسدد ونقارب ونعالج حتى يبقى للأمة من يقتدوا به، وإلا لو فقدت الأمة القدوة فقدت دينها. ماذا جنى ناشر سوءة العالم إذا علم أنه سببا في ردة من ارتد؟ ألا يتحمل وزره يوم القيامة؟ يا إخواني المسألة في منتهى الخطورة، فاتقوا الله. عالم أخطأ يبقى دورك دور الناصح الأمين في نصحك، في نصحك. يعني إنسان بيفرح بعض شبابنا اللي أمسك علينا كلمة قد يسبقنا فيها لساننا في خطبة يبعت لي رسالة إلى شيخ أنت أخطأت في هذه اللفظة، أنا في منتهى الفرح، في منتهى الفرح حين أقرأ رسالته وأجد منه أدبا في حسن التناصح معي. لكن يأخذ ذلة وش غلط وغلط وهذه الفقراء وهذه كلام العلماء قد يسبقه لسانه، ومن منا لا يسبقه لسانه؟ وضحت يا اخواني؟ اذا قوله تعالى خذ العفو، لو علمته الامة واخذت تبحث عن الله بابنائها وتنميها فيها فيهم ما فاقتهم امة. واحنا الان شباب الثورة، الثورة ليست على الحاكم وحده، نردها ثورة على مساوئ الاخلاق، نردها ثورة على المواهب المعطلة لتعمل لتتحرك لترتقي بالأمة، لوضع برنامج للأمة كيف نرتقي بها في كل جنباتها، وكل واحد منا على ثغر في حدود ما وهب الرب فليتق الله في ثغره، فلا تؤتى الأمة من قبله كما جاء في حديث، لا تؤتى الأمة من قبله، لكن هو سبب ضعفها ولا سبب انتكاستها ولا سبب تخلفها. واضح؟ لا تفتح باب محرم على نفسك او على امتك، بل يلزمك ان تفتح لها باب الخير التي وهبت العطاء فيها حتى ترتقي الامة ويرتقي من فيها. واخواني اقول هذا، فكل الصحابة كان له الموهبة وله الجهالة، هل عابته الجهالة؟ ولذلك لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما مدح أحد بالكمال أبدا، ما مدح أحد بالكمال، لكن مدح كل صحابي بموهبته فقط. قال صلى الله عليه وسلم أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، فخصني بالرأف، وأقواهم في الحق عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقباهم علي، أقبلهم على فرض زعل، وأفرضهم زيد بن ثابت علم بالفراد، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين أهل الأمة أبو عبد الجراح. إذا ندرك، ندرك كل صحابي له موهبة ونزل، حتى لو زل نغفرها له، هب أن الزلة كبيرة، في أعظم كبيرة شو زلة كلمة ارتكب كبيرة في لحظة ضعف قال غير الحق، أعلن توبة مهلكه. أضرب مثال بصحابي يا أخوانا، كان اسمه أبو محجن، خرج في غزوة مع سعد بن أبي وقاص، كان أسلم حسن أسلامه، لكن كانت له عادة سيئة في الجاهلية، كان يشرب الخمر. فلما أسلم لم يقع على ترك عادته، خرج يقاتل، لما وصل حدود فارس لا خمر شرب، واحد مجاهد وخارج جهاد سبيل الله ويسكر يرتكب كبيرة، ارتكب كبيرة. سيدنا سعد والصحابة ذبحوه، وده وقت الخمر، وفي معركة، وفي حرب، كل ما ما فعل سيدنا سعد لما حانت ساعة الرحيل ومواجهة الأعداء؟ جعله بجوار كام النساء وربط حبل وسقه وتركه وانصرف الجيش. أفاق أبو محسن، فلما أفاق نظر لم يجد حوله إلا النساء. قال أين سعد ورجاله؟ قالوا ذهب القتال. فبكى. قال ذهب الرجال إلى القتال وبقيت وحدك ويحك مسربلا بين سبع حبال. وأخذ يبكي بكاء الإيمان، بكاء التوبة، حرارة الطاعة التي أخرجته. ثم نظر إلى ربيبة سعد قال أستحلفك بالله الذي لا إله إلا هو أن تفك وثاقي على أن ألحق بالجيش، فإن قتلت فأخبري سعدا، وإن حييت عدت فوثقت نفسي. ففكت رق قلبها فكت ثاق. سيدنا سعد كان عنده ناقة فرس تعبانة اسمها البلقاء، تركها بين النساء. أبو محجب لم يجد غيرها فركبها. من شدة حيائه من فعلته تلثم ودخل المعركة. يقول الصحابة ما عجبنا من قتال أحد، عجبنا من ذلك الملث، ما بارزه مشرك إلا قتله، وما استعان به مسلم على مشرك إلا أنفذ على خصم، حتى صار حديث القوم أن ذاك ملك ساقه الله القتال معنا. مش شوف سعدي ملك. سعد يقول عجبت من أمر هذا الرجل الملس، يركب البلقاء فرسي وأنا أعلم بفرس غيري، أنا أعلم بفرس غيري. فلما صرعت المعركة عادوا فوجد أبو محجم لا زال في وثاقه، فاستدعى النساء قال أستحلفكن بالله أما برحت البلقاء قيدها؟ البلقاء ما تحركش مكانها. قالوا بل برحت. قال مع من؟ قالوا مع ذلك رجل الموثق. حكوا القصة. فجاء سعد فقبل جبينه وفك وثاقه، قال قم بارك الله عليك. قال يا سعد قد انتهت الغزوة ونصرنا الله تعالى، وآن الأوان لتقيم علي حد الله حتى تطهرني من ذنبي. فقال سعد لأن إقامة الحدود لا تصلح وقت القتال، مسلمناها عن قبل الحد أثناء الحرب حتى لا يفلت من يقام عليه حد فانضم للمشركين وكان عيل عليه. فقال سعد والله لا أقيم حد الله على رجل أبلى هذا البلاء في سبيل الله. إذا كانت التوبة بكلمتين تقبل فما بالك بتوبة بقتال أبو محجم؟ فبكى أبو محجم قال أما وإني كنت أشربها لضعفي، أما وقد عفوتم الآن عني، فوالله لا أشربها أبدا الآبدين. فما شربها بعد يوم. إذا ندرك هل أنقص صحبته وأنقص عطاءه وقوعه في كبيرة؟ يا إخواني متى يشفق المسلم على المسلمين؟ متى يرأف المسلم بالمسلمين وخص علمائه؟ متى يأخذ المسلم بناصر إخوانه؟ احنا جالسين يعادي بعضنا بعضا وينتظر بعضنا لبعض ذلة؟ هذه كارثة، هذه كارثة. إخواننا جل عما ذكر عبارة عجيبة، قالوا حبيبك يبلع الغلط وعدوك يتمنى الغلط. فهل من ينتظر ذلة عالم يحب العالم؟ كذب كذب. حبه ادعاء وقربه من العالم ادعاء. ينتظر ذلته حتى ينشرها؟ هذه كارثة. لو احبه لغفر ذلته ولسدد وقارب ولنصح وعالج. هذا سبيلنا وهذه اخلاق ديننا. فمتى نستخدم مواهبنا؟ ومتى ننمي مواهب امتنا؟ ومتى نرتقي باخلاقنا؟ ان لم يكن اليوم فمتى؟ بعض اخواننا وضع شروط ولي الامر. نقول الكلام ده لان هذا من الاخلاق. نعم الشارع اشترط ولي الامر شروط. طيب ان لم توجد بلاش ولي امر، نعيش بلا رأس ولنبحث عن اقرب الناس اليها. رأس خلصت خلصت. مش لازم كل الصحابة لما حطوا الشروط دي حطوها للاختيار في عصر كان الاسلام فيه سيادة وكان في الامة مئات القادة بل الاف القادة. لكن لما نخرج من عصر الله مبارك الذي اجهز فيه على كل رأس ارتفعت وعلى كل قيادة سمت، خرج الناس لا يعرفوا لانفسهم رأسا، لا يعرفوا لانفسهم قائدا. فاحنا نسدد ونقارب نلتمس من يعيننا على ديننا، من يحافظ على استمرار دعوتنا، من يحافظ على نشر الحق بيننا، من يحافظ على نشر الفضيلة بيننا، من يحافظ على الارتقاء بمواهبنا واخلاقنا. لو هنجد من يقوم بهذا القدر زي اردوغان على علمنا ورسنا اردوغان وضحت. مش لازم يبقى شيخ وسن وفقيه، ما عندوش فقه، نعلم الفقه، نعلم الفقه. فاخواني احببت ان اذكر هذا حتى لان ليس كل ما ذكره السلف من شروط في كل الاوقات تطبق. نتمنى ان يكون هذا ونرجو الله ان يكسر فينا الناصحين ويكسر من بين المخلصين والمخلصين وان يكسر بيننا القادة الربانيين. نتمنى هذا، لكن ليس معنى التمني ان نحجر على غيره، ان نحجر على غيره. لان في احكام السلف سموها احكام السيادة اخوانا، احكام السيادية وقت ان يكون للامة قرار ويمكن فيها لاهل الدين وتقام فيها احكام رب العالمين لا يقدم على حكم الله حكم. طيب لكن اذا كان المسلمون مستضعفون مستذلون مقهورون، وضحت حال استضعافهم، نيجي نقول لهم يجيبوا لنا واحد مية مية بلاش ينفع؟ طيب هل تقوى ان تقيم انت حدود الله على نفسك او على من حولك حتى تكره الامة على اقامته؟ الان كلنا يتمنى تطبيق الشريعة، اليس كذلك؟ في مسلم يكره تطبيق الشريعة؟ لو كره ذلك كفر وبلا خلاف كفر، اللي يرفض حكم الله يكفر. الان لو اصر المسلمون وهم مستضعفون على اقامة الحدود من يستجيب لك؟ انا بقرر المسألة اخواننا عشان خاطر الاسئلة الناس كثرت في هذا الامر بشكل عجيب. هل الان في مقدورنا ان نفرض حدود الله على الجيش؟ على العلمانيين؟ على الشيعيين؟ على اهل الكتاب؟ على ابائنا واخواننا واهلينا ممن جهلوا ديننا؟ اقرب الناس الينا قد نجد منهم من يكفر ويرتد لو اعلم هذا الامر او اعلم. على ابائنا واخواننا واهلينا ممن جهلوا ديننا؟ اقرب الناس الينا قد نجد منهم من يكفر ويرتد لو اعلم هذا الامر او اعلم. اليس هذا الواقع يا اخوانا؟ العالم لما بيفتي يا اخواني هو محكوم، لا يفتم رأسي، لا يفتم رأسي. رب العباد اعطى قاعدة للفتية، قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال ابن القيم وغيره صدقا في حسن تصوير الواقع الذي يراد الفتية له، وعدلا في احقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. يبقى الفتوى قامت على ضوء الواقع ولا على خلافه؟ طيب الواقع بتاعنا ده واقع سيادي، والاحكام مقامة وحدود الله مقامة، وعايزين ننفذ كل الحدود المعطلة، ولا الواقع واقع مستضعفين والاحكام حولهم احكام ضرورة؟ وضحت؟ حكم الضرورة يقدر بقدره ومرده للاجتهاد العام. عرف يتصور الواقع وبحث له عن حكم، ان اصاب له اجران وان اخطأ له اجر. فهل نجعل خطأه ذلة ننشرها ونشوه صورته؟ يا اخوانا اتقوا الله في علمائكم. ان خسرنا علمائنا واحد ورا واحد بسبب ان كل عالم افتى بفتوى اجتهد فيها في الواقع، وغيره مخيم وتصور هذا الواقع اللي افتى فيه او عرض عليه، فيطعن في دينه وينفر الناس منه. ماذا نأتي من وراء هذا؟ رقي الأمة، صحة الأمة، سلامة الأمة، استقامة الأمة، أم هلاك الأمة؟ أسف الإطالة، لكن أحببت أن أختم بهذا الختام حتى نراجع أنفسنا. العالم يعزو في فتواه، لكن العام الذي يشهر بالعالم لا يعزر في تشهيره. وضحت؟ وليس من اجتهد فأخطأ كمن طعن بجهله، كمن طعن بجهله. ذم الله ان يأتي العبد ربه يوم القيامة وهو جاهل بدينه. ما تظنش الجهالة دي عذر لك. قال تعالى: ويوم نحشر من كل امة فوجا من كذب رآتنا فهم يزعون حتى اذا جاءوا قال اكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. لم تحيطوا بها علما، لم تكلفوا انفسكم ان تعلموها. هل العالم وحده المطالب بالتعلم؟ طب يلا سيدي تعلم انت وخليك فقيه واجتهد ورنا ثمرة اجتهادك. نسأل الله ان يجعلك مجتهدا ويسلمك من الذلات، لكن اعلم انه لن يسلم من الذلات احد. الامر ده مجمع عليه ولا خلاف فيه. فان اردت انت محالا فدور على المحال. وضحت؟ لما يقول الإمام القرطبي: لقد أجمع علماء الأمة والأئمة على أن لكل جهد كفوة ولكل عالم هفوة. الإجماع عقد مع قدش؟ الإجماع حجة مش حجة؟ حجة قيمة لإخواننا. يبقى في عالم يخلو من ذلة؟ إذا ندرك ونعي هذه أصول إخواننا في التعامل يجب ألا تغيب عنا لحظة. أأسف الإطالة. ثاني حظ أسأل الله أن يشفيها ويشفي كل مريض. والحقيقة أنا يعني سامحوني قبل أن أبرح مكاني أعتذر لأخي الحاج عاطف وسائر إخواننا في المسجد، لأن الحقيقة الضغط علينا شديد والوقت محدود والطاقة عاجزة والجهد جهد مقل، وإخواننا عمالين يطالبوا ب يعني جمع كبير موجود في كابل وفي الإيمان، مصرين على ان احنا ننقل الدرس هناك. ما فيش ايام عندي غير الا هذا اليوم في مدينة نصر. فانا بالفعل يعني استسمحت الحاج عاطف واستسمح كل اخواني ان احنا ننقل هذا الدرس الثلاثاء القادم لمسجد كابول، مسجدنا الهادي، مسجد هذا الاسلام شارع كابول، لساعة المسجد. ولان المسجد معروف عند الناس كلها، يعني عدد كبير من الناس بيسألني عن المسجد يأتي ولا يستدل عليه، لكن المسجد هناك كل من يعرفه ونعرفه. فيعني ان شاء الله من الاسبوع القادم سيكون يوم الثلاثاء في مسجد الهادي، مع ملحوظة ان شاء الله الجدول استقر الان واحمد الله انه فتحت الابواب وامن الدولة غار. فان شاء الله من الاسبوع القادم ستثبت هذه المواعيد يوم الاحد في الفضائيات الخليجية والحافظ الساعة 6 في الخليجية والساعة 8 ربع في الحافظ، يوم الاثنين في الجلاء الجمعية الشرعية الرئيسية، مسجدنا الذي انتزع منا، وهذا اول لقاء الاثنين القادم ان شاء الله تعالى. يوم الثلاثاء يكون في مسجد الهدي كابول الذي انتزع منا ايضا، ثم عاد يوم الاربعاء في مسجد العز بالله بعد العشاء، الاثنين والاحد والثلاثاء بعد المغرب، والاربعاء بعد العشاء. يوم الخميس ان شاء الله في قناة الحكمة الساعة 8:30، وفي قناة الناس في برنامج فضفضة 10:30. ده ايام الاسبوع للقاهرة. الجمعة جمعة في كابول ثانية مش عربي، والرابعة في الإيمان، والباقي جمعتين ويوم السبت من محافظات مصر. ادعوا لي لأن أولادي بيصرخوا بيقولوا احنا عايزين يوم مش لإذن. فرجاء المعذرة حج عاطف إخواني وجميع أهل هذا المكان، أسأل الله تعالى أن يجعل، أنا لا أنسى يعني أن المسجد فتح لي قبل أن يفتح غيره، فأنا آمل في الله يعني إن شاء الله في أقرب فرصة يتوفر وقت ونيجي مرة ثانية إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يفرج الكرب عنا وعنكم، وأن يجمع كلمتنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم حببنا لعلمائنا وحبب إلينا علماءنا، اللهم أصلح علماءنا وأئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا، اللهم كف ألسنتنا عن عورات المسلمين، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعينك، نعوذ بك من خليل ماكر عيناه تريانا وقلبه يرعانا، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم فرج الكرب عنهم، اللهم فرج الكرب عنهم، اللهم فرج الكرب عنهم عن إخواننا في اليمن وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع الذل والظلم والقهر عنا وعنهم، اللهم ارفع الذل والظلم والقهر عنا وعنهم، اللهم اكشف عنهم العذاب، اللهم اكشف عنهم العذاب، احقن إله الحق دماءهم، رب احقن دماءهم، داو جرحاهم، داو جرحاهم، اشف مرضاهم، ارحم موتاهم، تقبل شهداءنا وشهداءهم، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم اسكنهم فسيح جناتك، اللهم ارزقهم صحبة نبيك، اللهم انزل سكينتك على اهلهم وذويهم، اللهم اربط على قلوبنا وقلوبهم ربنا واياهم بقضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما اخرت، اللهم فرج الكرب عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اجمع كلمة المسلمين في بقاع أرضك، اللهم قيض لنا ولأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها قلوب المسلمين وكلمتهم، اللهم يا رب العشر العظيم، اللهم إله الحق حكم فينا كتابك، حكم فينا كتابك، وحكم فينا سنة نبيك، ائذن لشرعك أن يسود، وأذن لحدودك أن تقام، اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لحدودك أن تقام، اللهم قونا وأحينا حتى نرى حدودك تقام بيننا، اللهم قونا وأحينا حتى لا نرى حكما فينا غير حكمك، ولا هديا فينا غير هدي نبيك، برحمة منك أرحم الراحمين، ألهمنا رشدنا وقنا من شرور أنفسنا، ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، عليك باليهود والأمريكان وسائر من ولاهم، شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب عليهم ديارهم، اجعل دائرتك عليهم، اطمس على أموالهم، اشدد وطأتك عليهم، اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم دمر جيوشهم وعروشهم ورؤوسهم ورؤسائهم وأمتهم، اللهم قتلهم قتل إرم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم ملكنا رقابهم واكتافهم، اللهم غنمنا ديارهم واموالهم واسلحتهم، اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم ولي امرنا وامر المسلمين خيارنا، ولا تولي امرنا شرارنا، اللهم اجعل امرنا في من خافك واتقاك، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، برحمة منك يا ارحم الراحمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا لاستماعكم، والاخوه